أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث من الفصل الثاني في كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان ابن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي. يتناول الشيخ الداوري حفظه الله أربع نقاط: المؤلف ومكانته العلمية والاجتماعية، التعثر في الطريق إلى الكتاب، التحقيق في شهادة المؤلف بصحة روايات كتابه، نتيجة البحث. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث الأول في مستطرفات السرائر، والبحث الثاني في نوادر الحكمة. فانتهينا بعون الله تبارك وتعالى من البحث الأول والثاني من الفصل الثاني في رجال الداوري. نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب دعائم الإسلام الذي يمثل البحث الثالث من هذا الكتاب. ولا بأس في بداية كل كتاب أو في نهاية كل كتاب أن نشير إلى الأقوال في المسألة أو الآراء المحتملة في الكتاب، حتى يخرج الطالب ولديه إلمامة تصورية ولو أولى عن الأقوال التي يمكن أن تدرس في كل كتاب أو في كل مسألة، وأن نشير إلى أن هذا الكتاب موجود أو مفقود لم يصل إلينا. أما بالنسبة إلى الكتاب الأول مستطرفات السرائر، فقد اتضح أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: الحكم بأن جميع روايات السرائر قد استخرجت من كتب وصلت إلينا بالتواتر، لأن ابن إدريس وصلت إلى ابن إدريس بالتواتر، لأن ابن إدريس لا يرى حجية خبر الواحد، وقد اعتمد هذه الكتب 21 كتاب. إذن نطمئن أن ابن إدريس قد وصلته هذه الكتب عن طريق التواتر، وبالتالي نحن في غنى عن دراسة الطريق إلى هذه الكتب 21. القول الثاني: أن مستطرفات السرائر بحكم المراسيل ما عدا كتابين، نوادر البيزنطي لشهرته ونوادر محمد بن علي بن محبوب، لأن ابن إدريس قد نص على أنه نقل من نسخة كانت بخط الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. القول الثالث: ما حققه شيخنا الأستاذ الداوري من خلال العثور على 8 إجازات في خاتمة البحار، ومن خلالها يثبت أن طرق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب 21 هي نفس كتب الشيخ الطوسي في الفهرست. فتكون مستطرفات السرائر بحكم المسانيد وليست بحكم المراسيل. وبالتالي ننظر في سند كل كتاب كتاب من الكتب 21، فإن كان سند الشيخ الطوسي تاما صححنا هذا الكتاب، أي صححنا الطريق إلى الكتاب، وإن كان سند الشيخ الطوسي في الفهرس ضعيفا فإن هذا الكتاب يكون الطريق إليه ضعيف أيضا. ما الفارق بين القول الثالث والأول؟ الأول يقول نحن لسنا بحاجة لدراسة الطريق إلى أي طريق من الطرق إلى الكتب 21 لأنها وصلتنا بالتواتر، بينما القول الثالث يقول نحن ندرس الأسانيد، وهذه الأسانيد هي نفس أسانيد الشيخ الطوسي إلى تلك الكتب. هذا تمام الكلام في الأقوال في الكتاب الأول سرائر ابن إدريس، وقلنا إن هذا الكتاب موجود ومطبوع في 3 مجلدات طبعته جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة. وأما الكتاب الثاني وهو نوادر الحكمة قلنا أنه لم يصل إلينا، وإن كان سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى الكتاب صحيح إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. والأقوال المتصورة فيه أو المحتملات فيه عدة أقوال. القول الأول دلالة المستثنى منه على الوثاقة ودلالة المستثنى على الضعف، ويكون الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة ولا يعم ولا يشمل سائر كتب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. القول ويكون الاستثناء لجميع الرواة الواردين في الكتاب، هذا قول. القول الثاني دلالة المستثنى منه، تمامية دلالة المستثنى منه على الوثاقة وتمامية دلالة المستثنى على الضعف، ويكون الاستثناء عاما شاملا لجميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، بخلاف القول الأول الذي يخص الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة. ويكون هذا الاستثناء بلا شك شاملا لمشايخ محمد بن أحمد بن يحيى وغيره، يعني مشايخ غير المباشرين. القول الثاني. القول الثالث تمامية الاستثناء، وأن يكون الاستثناء خاصا بخصوص نوادر الحكمة وخاصا بخصوص مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، هذا القول الثالث. القول الرابع أنا أذكر احتمالات وأن لم يقل بها أحد، يمكن أن تتصور. القول الرابع عدم تمامية المستثنى منه على الوثاقة، بينما المستثنى يدل على الضعف، فالتفريق بين عقد المستثنى منه وبين عقد المستثنى، فالمستثنى يدل على الضعف، 27 مورد و30 مورد يدل على ضعف الرواية وعلى ضعف الراوي وعدم وثاقته. وأما بالنسبة إلى المستثنى منه فالذي لم يستثنى عدم استثنائه لا يدل على وثاقته، هذا الاحتمال الرابع. والاحتمال الخامس عدم تمامية كل من عقد المستثنى والمستثنى منه على الوثاقة أو الضعف، وغاية ما نستفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فنحن نستفيد من استثناء ابن محمد بن الحسن بن الوليد أن جميع ما في كتاب نوادر الحكمة عدا ما استثني صحيح بنظر محمد بن الحسن بن الوليد، فهو لم يستثن أناس لقيام القرائن على وثاقتهم، واستثنى الموارد 30 لقيام القرائن على عدم صحة وعلى عدم قبول روايتهم في خصوص هذا الكتاب، لا على عدم قبول روايتهم مطلقا. بالتالي تكون الثمرة بناء على القول الخامس روائية تصحيح المروي، ولا تكون هذه الثمرة رجالية تصحيح الراوي. واضح هذا؟ تمام الكلام في البحث الثاني. يقع الكلام في البحث الثالث، كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان. هذا الكتاب من الكتب التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب المكاسب قبل أن يشرح في ذكر المكاسب المحرمة ذكر بعض الروايات التي تمثل ماذا؟ تمثل أحكام عامة وتصلح أن تكون دليلا عاما في الاستدلال على المكاسب المحرمة، واعتمد على عدة روايات وذكر عدة روايات، من ضمنها رواية واردة في كتاب دعائم الإسلام. إن أشكلت على الشيخ الأنصاري أن هذا الكتاب غير تام أو غيره من الكتب ليس بتام، كان الجواب إن ابن الشيخ الأنصاري هو الوثوق بالصدور، وبالتالي يكفي عنده الإطمئنان والوثوق بالصدور، ولذلك ذكر عدة روايات، رواية من كتاب تحف العقول ورواياته مراسيل، ورواية في الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا فقه الرضوي، وهذا فيه كلام وسيأتي عليه الكلام حتى تحف العقول، ورواية من غوالي اللآلي وهذا فيه كلام، ورواية من دعائم الإسلام وهذا فيه كلام. أربعة كتب فيها كلام ذكر الشيخ الأنصاري منها روايات. يقول في المكاسب: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار، لاحظ التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى. أول واحد قال روى في الوسائل والحداق عن الحسن بن علي بن شعبة، فينقل الرواية من تحف العقول ورواياته مراسيل. ثم نأتي إلى صفحة 12، هذا كتاب المكاسب تحقيق لجنة تحقيق إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم طباعة مجمع الفكر الإسلامي. يقول: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا، هذه الرواية الثانية. ثم الرواية الثالثة يقول: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. والرواية الرابعة والأخيرة يقول: وفي النبوي المشهور، وينقلها من غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي. إذن الأقوال في هذا الكتاب ما هي؟ يوجد قولان: القول الأول اعتبار الكتاب، والقول الثاني عدم اعتبار الكتاب. ذهب إلى القول الأول وبالغ فيه المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، ذهب إلى اعتبار الكتاب، بل ذهب إلى أن المؤلف من الشيعة الإمامية، لكن الأكثر على القول الثاني ومنهم الشيخ الداوري أن هذا الكتاب ليس بمعتبر. ولتنقيح المسألة نتطرق إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، والجهة الثالثة في شهادة المؤلف ودلالتها. نشرع في بيان هذه الجهات الثلاث. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى في حياة المؤلف، فإن المؤلف عاش في مصر في الدولة الفاطمية، وكان قاضي القضاة لثلاثة من السلاطين هناك، من سلاطين الدولة الفاطمية، ومن المعروف أن الدولة الفاطمية هي دولة شيعية، إلا أن الفاطميين هم من الشيعة الإسماعيلية وليسوا من الشيعة الإمامية. ومن هنا اختلف في حق المصنف، فبعضهم قال إنه من الشيعة الإمامية، وبعضهم قال إنه من الشيعة الإسماعيلية، وبعضهم قال إنه كان مالكيا ثم أصبح شيعيا إماميا. إذن الأقوال مختلفة في حق القاضي نعمان المصري. بعضهم يقول أبو حنيفة الشيعي، أبو حنيفة النعمان الشيعي، في مقابل أبو حنيفة النعمان الإمام الأول من المذاهب من الأئمة الأربعة في الفقه السني. على كل هذا الرجل لم يرد في حقه توثيق ولم يرد في حقه تضعيف ولا ذم، لكن ورد في حقه مدح يفيد الحسن، بل إن المدح الوارد في حقه قد لا يقل عن الوثاقة، وبالتالي يمكن قبول هذا الرجل. والشيخ الداوري من خلال عدة قرائن يستظهر أنه من الإسماعيلية. وإذا تتصفح هذا الكتاب، كتاب دعائم الإسلام، تجد أنه يروي عن النبي وأمير المؤمنين والأئمة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وأما من بعد الصادق فلا يروي عنهم. ولذلك بعضهم قال هذا أكبر دليل على أنه من الشيعة الإسماعيلية، لأنهم يرون إمامة إسماعيل من الإمام الصادق. وبعضهم قال هذا دليل على التقية، فقد كان يمارس التقية في تلك الدولة، ولذلك لم يصرح بأسماء الأئمة من بعد الإمام الصادق عليه السلام. واضح إن شاء الله. الشيخ الداوري يناقش يقول هذا ليس بتقية، التقية في موارد الضرورة، لا أنك تذهب وتكون قاضي القضاة لثلاثة من السلاطين طوال فترة، هذا لا تقتضيه التقية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي الطريق إلى الكتاب، فإن الطريق إلى الكتاب معدوم، ولا طريق لنا إلى هذا الكتاب. إن قلت هذا الكتاب من الكتب المشهورة ولا حاجة لنا إلى الطريق، قلنا هذا أول الكلام أنه كتاب مشهور. صحيح، هو كان مشهور في زمن الدولة الفاطمية، بل إنه بعد رحيل القاضي نعمان المصري أصبح كتاب دعائم الإسلام يمثل المذهب الرسمي للدولة، وقد اعتمدته الدولة الفاطمية. لكن حينما جاء الأيوبيون وقضوا على الدولة الفاطمية، فإنهم أتلفوا جميع الأمور والكتب المتصلة بتلك الدولة، أحرقوها وأغرقوها في ماء النيل، بحيث أن هذا الكتاب، كتاب دعائم الإسلام، لم يحصل على نسخة منه إلا بعد 500 سنة. فبالتالي نحن نسلم أنه كان مشهورا في عهد الدولة الفاطمية، لكن شهرته لم تبقى، وبالتالي الطريق إلى الكتاب مفقود. لا لا، في مصر كانت الدولة الفاطمية، ثم حصل نزاع بين وزيرين من وزراء الدولة الفاطمية، هم شاور وضرغام. صلاح الدين الأيوبي كان يمثل قائد عسكري في دولة الفاطمية، وأيضا هو أيضا ماذا، هو أيضا قائد في دولة ماذا، الأيوبيين. استثمر الصراع القائم بين شاور وضرغام في الدولة الفاطمية، فكبس الدولة الفاطمية وقوى دولة الأيوبيين. أيوه، لا، المذهب الأيوبيين سنة. إيه؟ ها، شنو عجب؟ على كل حال يرجع إلى هذا في علم الملل والنحل، أو في دوائر المعارف يذكرونه. يمكن أن ترجع إلى بعض دوائر المعارف. على كل، نقرأ هذا المقدار. عمدة الكلام في الجهة الثالثة عبارة المصنف، وعبارة المصنف واضحة وصريحة، لكن يمكن التأمل فيها، ونذكر مقطعين: المقطع الأول ما ذكره في المقدمة، والمقطع الثاني ما ذكره في باب الوضوء والحدث، ولعل المقطع الثاني أصرح من الأول. نقرأ هذا المقدار ولا داعي للإطالة. النتيجة النهائية سيأتي إن شاء الله حينما نتطرق إلى النقطة الثالثة، ويتضح أن هذا الكتاب ليس معتبرا، إما لعدم تمامية الجهة الثانية، يعني انعدام الطريق إلى الكتاب، وإما للجهة الثالثة وهو إجمال العبارة. واضح. هذا لو سلمنا أن الجهة الأولى تامة واكتفينا بالمدح الوارد في حق المؤلف. طبعا هذا الكتاب موجود بين أيدينا، وهذا كتاب دعائم الإسلام، وطبعته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، وهذا الكتاب الذي طبعته مؤسسة آل البيت إنما هو نسخ على كتاب طبعته دار المعارف في مصر سنة 1383 هجرية 1963 ميلادية، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي. وهذا المحقق هو من؟ هذا المحقق هو عبارة عن دبلوماسي هندي في السفارة الهندية في مصر، هو الذي قام بتحقيق هذا الكتاب. السفارة الهندية بالقاهرة 6 أغسطس سنة 1951 آصف علي أصغر فيضي، وهو يقول إن حياة المبعوثين السياسيين لمضنية بعض الظناء، صفحة 25 من الكتاب، ولا تنتج أبحاثا علمية مثل هذه الأبحاث التي يتطلبها الباحث المحقق، ومن الجائز أن بعض الأخطاء التي في النص. المهم يتكلم يقول ويكفيني جزاء أن استطعت أن أنشر نصا من أقدم النصوص الشرعية التي كتبت في مصر في عهد الفاطميين، وأن يكون نشر هذا النص في المدينة التي أسسها الخليفة الإمام المعز لدين الله، حيث كان يعيش المؤلف المشهور أو النعمان والمشرع النابه والمؤرخ العالم، ففيها كان يعمل وفيها توفي. ومن عجائب القدر أن باحثا هنديا في القانون الإسلامي يعيد إلى مصر كتابا من أقدم كتبها، فقد أصله منها ولكن احتفظ به بأمانة في بلاد بعيدة عنها، لأن الشيعة الإسماعيلية بعد انقسموا إلى قسمين، البهرة والآغا خانية، وهذان القسمان موجودان في الهند وموجودان أيضا في باكستان. نقرأ هذا المقدار. وهو من الكتب التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط، وقد كثر الكلام فيه وفي مؤلفه بين الأعلام، وعده المحدث النوري من الكتب المهمة، وقال باعتبار رواياته. هذا القول الأول، اعتبار روايات دعائم الإسلام. طبعا كتاب دعائم الإسلام ما ذكر الأسانيد رأسا. قال الصادق، قال ماذا؟ قال رسول الله، قال قال، حذف الأسانيد. وقال باعتبار رواياته لشهادة المؤلف في مقدمة الكتاب حيث قال، هذه نتطرق إليها في الجهة الثالثة، وقد رأينا، هذا نقاب النعمان يقول، وقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل. الشاهد هنا، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين. العبارة صريحة، الثابت الصحيح مما روي عن أهل البيت، ملتفتين. لكن هذه العبارة قد تكون مجملة إذا ضممنا إليها ما يأتي. قال من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم، يعني لعله يريد أنه مما اختلف الرواة، مما اختلف الرواة نذكر الثابت الصحيح من الروايات المختلفة. فحينما قال الثابت الصحيح ليس مراده الصحة بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى ماذا؟ بمعنى السند الذي جميع رواته عدو الإمامية، لا، الثابت الصحيح عن الراجح من بين الروايات المتعارضة. واضح أو لا؟ فتصبح العبارة مجملة لا أقل من الشك. هذا سيأتي إن شاء الله في الجهة الثالثة، واضح إن شاء الله. يقول ماذا؟ نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم. المقطع الثاني لعله أصرح، وقال بعد مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث: فهذا هو الثابت مما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم دون ما اختلف فيه عنهم. هنا الثابت الصحيح، فهذا هو الثابت، واضح؟ فهذا الثابت مما روي عن الأئمة دون ما اختلف فيه عنهم، فهنا الثابت في مقابل ما اختلف فيه. فهنا الثابت عادة في ألسنة القوم يراد بالثابت يعني الصحيح، وهذه العبارة قد تصلح قرينة لبيان أن المراد في العبارة الأولى من الثابت الصحيح فيما يقابل ماذا؟ من جملة ما اختلف عنهم، دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله. والظاهر من كلامه في كلا الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها، والتحقيق في تمامية ذلك وعدمه يقتضي البحث في ثلاث جهات: الأولى في المؤلف، الثانية في الطريق إلى الكتاب، الثالثة في شهادة المؤلف ودلالتها. أما الجهة الأولى فالمؤلف هو القاضي أبو حنيفة النعمان ابن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي، كان قاضيا في مصر في دولة الفاطميين في القرنين الثالث والرابع لثلاثة من السلاطين، وهم القائم بأمر الله والمنصور بالله والمعز لدين الله، وقد خدم المهدي بالله في السنوات التسع الأخيرة من حكمه، من حكم المهدي، ورفعه المعز لدين الله إلى مرتبة قاضي القضاة وداع الدعاة، وبقي في منصبه إلى أن توفي سنة 363 هجرية، وصلى عليه المعز لدين الله الفاطمي. طبعا المعز هو الذي، هذا آخر سلطان أدركه، هو الذي رفعه إلى مرتبة قاضي القضاة وجعل مذهب الدولة على غرار كتابه دعائم الإسلام، القانون الرسمي للدولة كتاب دعائم الإسلام. وكل من ترجمه من علماء الرجال لم يذكره بقدح ولا ذم، بل أثنى عليه بعضهم فقال عنه صاحب معالم العلماء: ليس بإماميين، وكتبه حسان. من هو صاحب معالم العلماء؟ ابن شهر آشو. وذكره صاحب أمل الآمل، من هو؟ الحر العاملي. وقال عنه أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم. وذكره صاحب المقابيس وقال عنه: هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية. إذن هذا عن حدس من كتابه، يقول ما يلوح من كتابه. وقال العلامة بحر العلوم في رجاله، سيد مهدي بحر العلوم، وقد كان في بدء أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. وقال السيد حسين القزويني: النعمان بن محمد عالم فاضل. وذكره الشهيد الثالث القاضي نور الله التستري في مجالسه، صاحب كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل، إلا الآن طبع في كم مجلد؟ طبع في 36 مجلد بالإضافة إلى الفهارس 37، طبعا هذه إضافات المرعش النجفي، وإلا هو إحقاق الحق ما يوصل إلى هذا، ثلاثة مجلدات يبلغ تقريبا 3-7. وقال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، سمي ابن خلكان لأنه كان دائما يقول كان أبي كان أبي كان أبي، فقيل له خلكان فسمي ابن خلكان. وقال ابن خلكان هو أحد، طبعا هذا عامي ابن خلكان، هو أحد الفضلاء المشار إليهم، ذكره الأمير المختار المسجى في تاريخه تاريخ مصر، فقال كان من العلم والفقاهة والدين والنبل على ما لا مزيد عليه. ومن ذلك يظهر الاختلاف في مذهبه، من ذلك من سر هذه الأقوال. وعلى كل تقدير لم يرد في حقه قدح أو ذم، بل ورد الثناء عليه وعليه فيمكن اعتباره وعده من الممدوحين الذين لا يقصرون عن الوثاقة. ومن الجدير بالذكر أن القاضي النعمان عاش كما ذكرنا في دولة الفاطميين الإسماعيلية، واقتصر في روايات كتابه على ما روى عن الأئمة عليهم السلام إلى الإمام الصادق عليه السلام، ولم يصرح باسم أحد الأئمة عليهم السلام من بعده من بعد الصادق، وعللوا ذلك بأنه كان يتقي كما يظهر من بعض الموارد، لأن الدولة الإسماعيلية بعد الإمام من إسماعيل إلى اليوم عندهم إمام، إمامهم الآن موجود في فرنسا، الإمام موجود في فرنسا. أنا شفت صورة لما رحت الهند، دخلت منطقة مع البهرة وذلين معروفين في الاقتصاد والنظم الاقتصادي، عندهم فلوس، هذا عنده سبحة من ذهب، الإمام مالهم موجود في فرنسا جل البحرين. وقد أقام المحدث وإلى جولات، أنا شفت له هناك حتى لقاءات مع صور مع بارويز مشرف الرئيس الباكستاني وغيره. وقد أقام المحدث النوري قدس سره عدة قرائن على أنه كان اثني عشريا ولم يكن إسماعيليا، لكن هذه القرائن كلها مدفيه. ومن تلك الموارد المشار إليها ما ذكره في التعقيبات بذكر الأئمة عليهم السلام، نقرأ هذا وما يدل، نقرأ حاشية رقم 2 رقم 1 من عود إليها. قال في الدعائم: روينا عن الأئمة بالتقرب بعد كل صلاة فريضة، فإذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال: اللهم إني أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك صلى الله عليه وآله، وبوصيه علي وليك، وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، ثم قال: ويسمي إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره، ثم يقول: اللهم إني أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من أعدائهم. هذا ما في دلالة. قال: وجعفر بن محمد ويسمي إماما إماما، ممكن إماما إماما من أئمة الإسماعيلية، الإمام إسماعيل وينتهون إلى يوم إمام عصره، قال إمام عصر ما فيها دلالة على الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه، وإلا لقال إمام العصر، إمام العصر فيها دلالة، أما إمام عصره يعني الإمام الموجود في زمنه، لم تنقطع سلسلة الإمامة إلى اليوم. الزيدية والإسماعيلية سلسلة الأئمة ما انقطعت عندهم إلى اليوم، احنا بعد ما انقطعت، لكن الإمام المهدي كان موجود من الغيبة الصغرى إلى يومك هذا، هم يقولون لا، إمام وراء إمام، فهذا ما في دلالة. ومنها مسألة المتعة وقوله بحرمتها، هذا من الغراب، هذه القرائن المتعة وتحريم المتعة هذه تدل على النمو شيعي، واضح ولا مدل على أنه شيعي، هذه موجودة في الجزء الثاني صفحة 228 وفعلا موجودة، وأنا تحت كلش 228 يقول آخر سطر 858 حديث: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي عليه السلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذا وعن رسول الله، فهذه فيها تحريم للمتعة. ولاحظ الرواية: وعن جعفر بن محمد أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى. وعن جعفر بن محمد، وعن جعفر بن محمد، وعن علي عليه السلام، وعنه عليه السلام، كل روايات مرسلة. ومنها قوله بعدم تنجس الماء القليل بالملاقات، هذا بعد يدل على عدم تشيعه، لأن الشيعة أغلب الشيعة، ما هو مذهب جمهور الشيعة؟ أن الماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات. هنا يشير إلى المصدر دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 123، أنا رجعت إلى المصدر، هذا المطلب ما موجود في الصفحة صفحة 123، ذكر التنظف وطهارات الفطرة. روينا عن جعفر بن محمد عن أبي عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بئس العبد القاذور. وعن علي عليه السلام قال: لا يتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ زوجته له، ويذكر عدة روايات. وعن أبي جعفر محمد بن علي عن الباقر أنه قال الوضوء قبل الطعام بعضه بركة الطعام، وقال قال ذلك علي أمير المؤمنين إلى آخره. ما موجودة هذه الرواية اللي يشير إليها إلا إذا كانت موجودة في موضع آخر، الله العالم. واضح إن شاء الله. زين، نقرأ الآن. إذن هذا لين الشيخ حينما قال من هاي ثلاثة موارد استدل بها منه المحدث النوري، نقول هذه الموارد الثلاثة أدل على أنه إسماعيلي، تحريم المتعة وقوله أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد الملاقات، ونفس هذا التعقيب ويذكر إمام عصره يدل على أنه إسماعيلي. الآن الشيخ الداوري في الحاشية يبين قراءة على أنه ليس بإمام. أقول الحاشية رقم واحد: إن الذي يقوى في النفس ويغلب على الظن من خلال عدة قراءة أنه لم يكن إماميا بل كان إسماعيليا ومن كبار دعاتهم، منها أنه ولي القضاء لثلاثة من السلاطين الفاطمية حتى أصبح قاضي القضاة وداع الدعاة، هذا يورث الظن. ومنها أن ولديه قد ولي القضاء في الدولة الفاطمية، ومنها أن كتابه دعائم الإسلام أصبح القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية الدولة الفاطمية، ومنها أنه لم يرد في شيء من أقواله ما يدل على أنه إمامي. هذا العمدة، ما في دليل أو أخذ من علماء الإمامية أو كان على اتصال بهم. ومنها أن ما ورد في كتابه من الروايات أخذه من كتاب الجعفريات الحميري، أخذه من كتاب الجعفريات، بنتكلم عن كتاب الجعفريات، إذ أن صاحبه مو صاحب الجعفريات، صاحب هذا القاضي نعمان محمد بن الأشعث كان ساكنا بمصر، وكان الكتاب كتاب الجعفريات موجودا عندهم، ومن غير ذلك. ولو كان إماميا لما قبل لنفسه أن يكون من دعاة الباطل، كيف أنت تصير قاضي إلى أئمة الباطل؟ واضح ولا؟ ولو كان إماميا لما قبل لنفسه أن يكون من دعاة الباطل، فإن التقية وإن اضطرته إلى مخالفة الحق في بعض الأمور إلا أنها لا تصل إلى ما وصل إليه القاضي النعمان. وما ذكره المحدث النوري وغيره من القرائن على كونه إماميا لا دلالة فيها إن لم يكن تدل على العكس، وذكرنا القرائن الثلاثة التي تدل على العكس. المهم نرجع إلى المتن صفحة 259 وغيرها من الموارد، إلا أنه بناء على وثاقته لا فرق عندنا بين كونه إماميا أو إسماعيليا في الأخذ بروايته. وأما الجهة الثانية فلا طريق لنا إلى الكتاب والمحدث النوري وإن عده من الكتب المعتبرة، إلا أنه لم يذكر طريقا إليه، وقد بالغ العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني في تصحيح روايات هذا الكتاب، وهي الحال أنه مرسلة. غريب هذا الكلام. قد يقال بأن الكتاب كان مشهورا لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من السلاطين، وهو القانون الرسمي لدولة الفاطميين. ونقل المحدث النوري عن كشف الظنون أن الدعاة الفاطميين جعلوا لمن يحفظ دعائم الإسلام مالا، وبناء على ذلك فلا يحتاج الكتاب إلى الطريق. وفيه أن الكتاب وإن كان مشهورا إلا أن هذه الشهرة مخصوصة بزمان الفاطميين، وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم وزالت، دالت عليها الدول والأيام وزالت، ولم يحرز بقاؤها، بل ذكر بعضهم أن الكتاب اندثر في مصر حتى لم توجد فيه نسخة واحدة. هذا الكلام المحقق فيضي. وأقدم نسخة للكتاب ترجع إلى القرن التاسع الهجري، وأنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو 500 عام. ويرجع ذلك إلى أن الأيوبيين أزالوا من مصر كل ما خلفه الفاطميون من تراث فكري وجعلوه طعمة للنار أو عكروا به صف ماء النيل. واضح ولا؟ فإن قيل إن الإسماعيلية لا يزالون يعملون بهذا الكتاب، فعلا إلى اليوم يعملون كتاب دعائم الإسلام، فإنه يقال نعم وإن كان هذا صحيحا أنهم يعملون، إلا أننا لا نحرز سلامة الكتاب من التحريف. ونفس نفس المحقق يقول أنا ما أعرز أنه مو محرف. والحاصل أنه لا طريق لنا إلى الكتاب. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. واضح إن شاء الله. أنا أقرأ إليك بعض المقاطع وإن كان ضاق بنا الوقت، أقرأ إليك بعض المقاطع من مقدمة محقق الكتاب نشر النصي صفحة 12. يقول نشرنا هذه الطبعة عن 8 نسخ خطية، منها نسختان قديمتان جدا وهما النسخة التي رمزنا إليها بواي والثانية التي رمزنا إليها بتي، وأقدم نسخ كتاب دعائم الإسلام التي عثرنا إليها ترجع إلى القرن 9 الهجري، 15 الميلادي، أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو 500 سنة. هذا الواصل إلينا، هاي اللي حصل عليه. ومعنى هذا أننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث في الكتاب تحريف أو تغيير بعد أن كتبه المؤلف. هذا نفس المحقق والذي هاي النسخة الموجودة، ولكننا نطمئن تماما إلى أنه لم يحدث في 5 قرون الأخيرة أي تغيير في مادة الكتاب إلا ما كان من أخطاء النسخ أو أخطاء نحوية، وبعض هذه الأخطاء لا يمكن تغييره. واضح ولا ملتفتين؟ ثم يقول في صفحة رقم 14، يقول وليس لنا إلا أن نعجب بحزم الأيوبيين وقدرتهم على محو آثار الفاطميين وتعاليمهم، ولكن حرص بعض أتباع المذهب على نقل بعض المخطوطات إلى اليمن ومنها نقلت إلى الهند. وهذا النسخ من الهجاب. واضح إن شاء الله. ويتكلم عن تحقيق هذه النسخة. زين، نكمل البحث في الجهة الثالثة، وبين أن العبارة واضحة لكن يمكن إجمالها من جهة ماذا مختلف فيه، فنقول أنه أراد الصحيح من خصوص مختلف فيه، فتكون العبارة مجملة. الصحيح من خصوص مختلف فيه يعني الراجح من بين الأخبار التي اختلف فيها، فتصبح العبارة مجملة فلا تتم الجهة الثالثة. إذن نتيجة هذا الكتاب ليس بمعتبر لعدم تمامية الجهة الثانية وهو الطريق إلى الكتاب، والجهة الثالثة وهو إجمال العبارة. هذا لو سلمنا تمامية الجهة الأولى حسن المؤلف. وبقطع النظر عن كون إمامي أو إسماعيلي المدار على الوثائق، وأما الجهة الثالثة فإن دلالة الشهادة على صحة روايات الكتاب قد تبدو بالنظرة الأولى أنها ماذا تامة، إلا أن التأمل في ذيل عبارته الأولى وهو قوله من جملة ما اختلفت الرواة عنهم يقتضي حمل كلامه على الصحيح مما اختلف فيه، يعني الراجح مما اختلف فيه، فلا يراد بالصحة هنا الصحة الاصطلاحية. واضح ولا؟ لا الصحيح بحسب المصطلح أي الأسناد الصحيحة، يعني السند الذي جميع رواته عدول إمامية عند المتأخرين. نعم عبارته الثانية وهي قوله الثابت مما رويناه دون ما اختلف فيه عنهم تفيد الصحيح الاصطلاحي، لأن معنى الثابت ما كان سنده معتبرا، معنى الثابت عند علماء الرجال ما كان السند معتبرا، إلا أن يكون قوله الثابت ناظر إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الأولى، لأن راجع العبارة في بداية هذه الصفحة كام؟ صفحة 255. فهذا هو الثابت مما روينا. إذا قال فهذا، هذه الفاء للتفريع، فهذا هو الثابت، هذه الفاء للتفريع ناظرة إلى الكلمة الأولى. ما هي الكلمة الأولى اللي في العبارة اللي في المقدمة؟ ما هي العبارة التي هي في نقتصر فيه على الثابت الصحيح. إذا كانت العبارة الثانية فهذا هو الثابت ناظر إلى قوله نقتصر فيه على الثابت الصحيح، فصير العبارة الثانية مجملة لأنها ناظرة إلى تفسير العبارة الأولى، والعبارة الأولى ناظرة إلى الصحيح من بين الأقوال المختلفة والروايات المتعارضة، فتصبح العبارة مجملة. على أنه حتى لو قلنا بتمامية هذه الجهة تبقى الجهة الثانية الطريق للكتاب مفقودة، حتى المحدث النوري ما ذكر طريق. يقول إلا أن يكون قوله الثابت ناظر إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الأولى فيكون مؤدى العبارتين واحدا، يعني ماذا واحدا؟ الثابت الصحيح من خصوص الروايات المختلفة، وبناء على ذلك يكون كلامه بملاحظة كلتا العبارتين مجملا لا صراحة فيه، مجمل يعني مبهم غير واضح، مجملا لا صراحة فيه بصحة الروايات الواردة في الكتاب، فلا يمكن الجزم باعتبار الكتاب من كلتا الجهتين الثانية والثالثة، الثانية لضعف الطريق للكتاب بل انعدام الطريق، والثالثة لأن العبارة مجملة، ونتيجة ذلك تكون روايات الكتاب صالحة للتأييد والتأكيد كما ذهب إليه صاحب البحار، هي للتأييد لا للدليل، الدليل رواية صحيحة، هذه الرواية الصحيحة تأيدها برواية دعائم الإسلام، اتأكدها برواية دعائم الإسلام. هذا ما وسعنا من البحث وما توصلنا إليه من نتيجة حول الكتاب، ولعل المتتبع يقف على طريق يصح به الكتاب، وأما شهادة المؤلف فهي مجملة ولا يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه. هذا تمام الكلام في البحث الثالث في كتاب دعائم الإسلام. قلنا قولا، قول المحدث النور اعتبار الكتاب، القول الثاني عدم اعتبار الكتاب، قول الشيخ الداوري. البحث الرابع في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.